نستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات مرة، فكان مما قال: ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا، كل مال نحلته عبدا حلال، وإن الشياطين اجتالت، أي بني آدم، عن دينهم وأمرتهم أن يحرموا ما أحللت لهم، وأن يشركوا ما لم أنزل به سلطانا، وإن الله عز وجل نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، وقال: إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك، وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء، تقرأه نائما ويقظان، وإن الله أمرني أن أحرق قريشا. قلت: ربي إذن يثلغ رأسي فيدعوه خبزا. قال: استخرجهم كما استخرجوك، واغزهم نغزك، وأنفق فسننفق عليك، وابعث جيشا نبعث خمسة مثله، وقاتل بمن أطاعك من عصاك. فهذه خطبة من خطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كلمات قليلة، قليلة المباني، كثيرة المعاني. وهذه الخطبة الجليلة فيها معان شتى، سأقف مع بعضها. قال الله عز وجل: كل مال نحلته عبدا حلال، أي إذا جاء بطريق شرعي. وكان من عادة العرب قديما أن يحرموا شيئا لم يحرمه الله عز وجل عليهم، ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب. فكانت الناقة تسيب للآلهة، لا يحل لأحد أن يذبحها ولا أن يركبها ولا أن يأخذ شيئا من لبنها، وهذا كله مما افتراه أهل الجاهلية وحرموه على أنفسهم برغم أن الله عز وجل أحله لهم. فبين الله عز وجل أن كل مال أعطاه عبدا، طبعا بشرط ألا يكون مالا مغصوبا أو أن يكون لأحد الناس فيه حق، طبعا هذه يعني أحكام أخرى، لكن إذا نحل الله عز وجل عبدا مالا صار حلالا له. ثم ذكر أن الشياطين اجتالت بني آدم، وأخرجتهم عن الفطرة السوية، فإن العبد يولد موحدا مسلما لا يولد كافرا، كما قال صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه، لم يقل أو يسلمانه أو يسلمانه. ليه؟ لأن الفطرة هي الإسلام، فطرة الله التي فطر الناس عليها، فطرة هي الإسلام. فكل مولود يولد على الفطرة أي على الإسلام، ثم يكبر هذا الإنسان فيتبع دين والديه هكذا تقليدا، ثم لا يزال يترقى في دينه الذي ورثه عن أبويه حتى يكون عمدة لأهل هذا الدين. فنحمد الله سبحانه وتعالى أن جعلنا مسلمين. فأصل الفطرة الإسلام، جاءت الشياطين اجتالت الناس أي نقلتهم عن دين الفطرة الصحيحة إلى الشرك، والشرك هو السيئة الوحيدة التي تأكل كل الحسنات. إذا كان من خصائص الحسنة أنها تزيل السيئة كما قال تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات، فإن الشرك لا يبقي حسنة كما قال تعالى: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ولا توجد سيئة تحيط بكل عمل العبد وتأكل كل حسناته إلا الشرك، والشرك لا يغفر الله عز وجل لفاعله مطلقا. ولو تأملت مثلا في سورة الأنعام، ذكر الله عز وجل 18 نبيا بعد إبراهيم عليه السلام، لما قال: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قوم، ثم ذكر بعد ذلك عدد الأنبياء: ووهبنا له إسحاق ويعقوب، يبقى عند إبراهيم وإسحاق ويعقوب، كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، عشرهم، وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكلا فضلنا على العالمين. 18 نبيا، ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم، هؤلاء بالألوف المؤلف لا يحصيهم إلا الله سبحانه وتعالى، واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. ثم قال: ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا. 18 نبيا والآباء والذرية والإخوان، وهؤلاء كما قلت لا نستطيع أن نعدهم، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد. إذن الشرك لا حل له إلا أن يرجع عن الشرك إلى التوحيد. ولذلك كل عمل العبد مبني على صحة التوحيد. الذنوب مع خطرها وإشكالها الكبير، لكن يمكن أن يكون من ورائها حل. عندنا حديث البطاقة مثلا، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي رواه الترمذي وغيره، وهو حديث صحيح. قال صلى الله عليه وسلم: يصاح برجل على رؤوس الخلائق يوم القيامة. يصاح يعني ينادى عليه ويؤخذ من بين الناس، فينشر له 99 سجلا، السجل والدفتر يعني مد البصر، الورقة طول بعرض كمد البصر. يعني أنت لو وقفت في صحراء وكنت حاد البصر كم كيلو تقريبا يصل منتهى بصرك؟ كثيرة، عدة كيلوات كثيرة. زرقاء اليمامة مثلا دي يعني كانت ترى على بعد مسافات طويلة جدا، حتى أن الأعداء يوما حملوا الشجر، الصف المقدم في الجيش حمل الشجر ومشى به حتى يخدع خصومه. فرأت زرقاء اليمامة هذا المنظر فحذرت القوم، فلما ماتت اقتلعوا عينها وشرحوها يعني، فوجدوا أن عينها تمتلئ كحلا. كان عايزين يعرفوا يعني ما هو السر في حدة البصر عند هذه المرأة. فهذا الدفتر الورقة طول بعرض مد البصر و99 سجلة وكلها ملآنة ذنوبا بالكامل. طبعا المسألة يوم القيامة مسألة موازين، وضعت السجلات في كفة ومنتظر يوضع في الكفة الأخرى عمل العبد، ما هي دي ذنوبه، وضعت في الميزان. فقال الله عز وجل: عبدي هل ترى فيها شيئا تنكره؟ قال: لا. قال: أظلمك كتبت الحافظون؟ قال: لا. يعني سجلوا عليك ذنبا لم تفعله؟ قال: لا. أيقن العبد بالهلاك. فقال الله عز وجل له: عبدي إنه لا يظلم عندي اليوم أحد، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. والله أنا بستغرب من الذين يفعلون كبائر الذنوب التي تسد عين الشمس وهو يسمع قول الله عز وجل: فمن يعمل مثقال ذرة. ميزان عدل الله عز وجل تبين فيه الذرة ومثقال الذرة. قال: إنه لا يظلم عندي اليوم أحد، وإن لك عندنا حسنة. العبد حسنة في مقابل 99 سجلا، فيخرج له بطاقة ككف اليد مكتوب فيها: لا إله إلا الله. فتوضع هذه البطاقة في الكفة الأخرى فترجح بها وتطيش السجلات. قال صلى الله عليه وسلم: ولا يرجح باسم الله شيء. لا يوضع اسم الله عز وجل في الكفة فيرجح به شيء. ودخل الجنة. حمزة الكناني بن محمد الكناني له جزء حديثي اسمه جزء البطاقة، يقول في هذا الجزء أن حمزة الكناني راوي الجزء، يعني يقول أن حمزة الكناني مؤلف هذا الجزء قرأ هذا الحديث أو قرأ هذا الجزء في مسجد عمرو بن العاص في مصر، فلما قرأ حديث البطاقة صرخ رجل وخر ميتا. قال: وكنت ممن صلى عليه. وسفيان الثوري رحمه الله وهو يموت، سفيان الثوري كان هربانا من الخليفة. سر هرب سفيان من الخليفة إنه خشي أن يقترب من الأمير أو من الوالي فلا يستطيع أن يقول كلمة حق. وسفيان كان إمام أهل الكوفة، هرب وذهب إلى البصرة وأجر نفسه كحارس على بستان، وده سفيان الثوري حارس على بستان. فلما رجع البصرة وهو في البصرة أدركته المنية، كان رأسه في حجر عبد الرحمن يحيى بن سعيد القطان أو عبد الرحمن بن مهدي، ورجله في حجر يحيى بن سعيد القطان أو عبد الرحمن بن مهدي. طبعا كلاهما إمام كبير وكلاهما من مشايخ الإمام أحمد بن حنبل ومن أئمة المسلمين الكبار. فبكى سفيان حتى ارتجف جسده فقال له يحيى القطان: أتخشى ذنوبك؟ فتناول سفيان تبنة من على الأرض، عود قش يعني من على الأرض، وقال: لذنوبي أهون علي من هذه، إنما أخاف سوء الخاتمة. وتلا قوله تعالى: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. ككثير من المغفلين يقول لك: أنا ابن حلال وقلب أبيض زي اللبن الحليب، ولا بيصلي ولا بيزكي، يقول لك: هسبقك وادخل الجنة قبل. يظن هؤلاء أن لهم الحسنى. وادي سفيان الثوري الذي يضرب بورعه المثل يقول: لذنوبي أهون علي من هذه. ليه؟ لأن الذنب يغفر إذا تاب العبد وأناب واعترف أولا، لأن العبد لا بد أن يعترف أنه مخطئ وإلا لا يغفر له. ولله المثل الأعلى في حياتنا العادية ونحن بشر. ابنك أذنب ذنبا كبيرا، فلما جئت تعاتبه قال لك: أنا لم أذنب. إذن أنت مخطئ في تقديرك أذنب أم لا. حتى لو اعتذر وقال لك: على فكرة أنا سأرضيك ولكني لم أخطئ، أنت لا تسامحه حتى يعترف أنه مخطئ. ما هو حاجة من اثنين: يا الولد مخطئ يا أنت المخطئ، وأنت لا تقر على نفسك بالخطأ لأن الولد خطأه واضح. لذلك يشوف الرسول عليه الصلاة والسلام في حادثة الإفك قبل أن تنزل براءة عائشة رضي الله عنها، ولأول مرة يتكلم عليه الصلاة والسلام بعدما ظل شهرا لا يقول غير كلمة واحدة، يدخل على عائشة يقول: كيف تيكم؟ إزايها يعني كيف تيكم؟ ولم يكن من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل هذا مع عائشة كما تعلمون، بل استرابت عائشة في أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن لطيفا معها كعادته. تقول: وكان يريبني أني لا أجد اللطف الذي أجده منه حين أشتكي. يعني هو في أوقات العادية عائشة رضي الله عنها كانت القبة بالنسبة له وكانت حبيبته صلى الله عليه وسلم. طب لو مرضت بقى كان يكون في غاية اللطف معها، لا المرة دي مرضت شهرا ومع ذلك لا يقول غير كلمة واحدة: كيف تيكم؟ بعد شهر جلس النبي صلى الله عليه وسلم على طرف الفراش وقال جملة، مش كلمة، قال هذه المرة قال جملة، قال: يا عائشة، إن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله، فإن العبد إذا اعترف بذنبه وتاب تاب الله عليه. يبقى الاعتراف الأول، لابد أن يعترف أنه مخطئ أولا. فالعبد إذا اعترف أذنب ذنبا كما قال صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: أذنب عبدي ذنبا فقال ربي إني أذنبت ذنبا فاغفر لي. يبقى اعترف الأول، قال أذنبت ذنبا ثم طلب المغفرة: إني أذنبت ذنبا فاغفر لي، فغفر له. ثم أذنب ذنبا فقال ربي إني أذنبت ذنبا فاغفر لي، فغفر له. ثم أذنب ذنبا فقال ربي إني أذنبت ذنبا فاغفر لي، فغفر له. ثم قال: فليفعل عبدي ما شاء. طبعا لا يتصور فليفعل ما شاء يعني فليكفر ولا يفعل الذنوب، لا، فليفعل عبدي ما شاء معناها طالما أنه يذنب فيعترف ويتوب سأتوب عليه. فقوله تبارك وتعالى فليفعل عبدي ما شاء، هذا كقوله تعالى اعملوا ما شئتم، مش اعملوا ما شئتم يعني يفعل ما يريد، لا، ده تهديد، كما قال تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، مع قوله تعالى ولا يرضى لعباده الكفر، ومع قوله تعالى إن الله لا يأمر بالفحشاء. يبقى اعملوا ما شئتم تهديد، زي انت ما تقول لابنك مثلا ذاكر او لا تذاكر انت حر، ما تذاكرش العب انت حر، انت حر، دي مش معاه هو حر، معناها ايه؟ معناها تهديد له. وهناك حديث جميل رواه الامام مسلم من حديث جابر بن عبد الله، ورواه ابن حبان من حديث ابي موسى الاشعري رضي الله عن الجميع، يبين لك أن الذنب برغم فداحته إلا أنه يغفر إذا اعترف العبد وتاب، ويبقى عمل الشيطان كله ذهب هباء. قال صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يضع عرشه على الماء، العرش والكرسي، شيطان إبليس الكبير يقعد على الكرسي، ثم يرسل سراياه تترى إلى بني آدم، كل شيطان معاه خط سير يذهب فيجتهد بقدر الإمكان مع بني آدم، يوقعه في الكفر أو في الكبائر أو في البدعة أو في الصغائر، أو يخليه يتوسع في المباحات التي تؤدي إلى المكروهات. المهم الشيطان يعمل أي حاجة مع الإنسان حتى لو كان تقيا، يعرقل سيره، يوسوس له، المهم لا يتركه. مش لازم إذا عجز أن يوقعه في الكفر أنه خلاص يعني يسلم ويقول خلاص مش قادر أعمل معه حاجة، لا، يفعل الشيطان أي حاجة، يأخذ أي حاجة من العبد. فيرسل سراياه تترى إلى بني آدم، وبعدين الشيطان مش زي البني آدمين كده يديله خط سير ويسيبه يتركه، لا، يوميا لا بد أن يرى عمله ماذا فعل مع بني آدم. لما ينتهي اليوم يجي إبليس عليه لعنة الله يجلس على الكرسي والشياطين كلها توقف طابور، يسألهم بقى ماذا فعلت؟ يقول له ما تركته حتى شرب الخمر. يقول له لم تفعل شيء. وانت؟ يقول ما تركته حتى قتل أباه، لم تفعل شيء. وانت؟ ما تركته حتى زنى، لم تفعل شيء. زعلان، ما بيشتغلوش، ايه قتل ابويا يعني؟ اي حاجة. لحد ما يجي واحد وانت كمان ماذا فعلت؟ يقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين اهله. فضل ينفخ فيه بقى، يقول له مراتك كل يوم تكلمك وتزعق فيك وتشخط فيك تعلي صوت عليك، امال الشنبات اللي في وشك دي لازمتها ايه؟ ابرم شنباتك كده وخليك راجل، وعرفها انك انت لو قلت لها انت طالق هتعيش في الذل والهوان. لحد امتى هتفضل كده خرع؟ قول لها انت طالق عشان تتأدب وتتربى. ويبتدي حتى احيانا سايبه مش عايز يقول انت طالق، يحس ان في حد حرك له لسانه، حد بيزقه كده على الطلاق، فيقول لها انت طالق. وتكون بقى الطلقه الثالثه التي لا رجعت بعدها الا ان تنكح زوجا اخر ويطلقها كمان. أول ما يقول له ما تركته حتى فرقت بينه وبين أهله، حينئذ يقوم إبليس يقف على حيله كده ويلتزم يغضب الحضن ويقول له نعم أنت أنت أنت، ها هو ده الشغل. طيب الطلاق أليس مباحا ولا حرام؟ طلاق مباح، لكن الزنا وشرب الخمر وعقوق إيذاء الجار كل دي كبائر، فكيف يغتبط الشيطان لفعل مباح ولا يكترث لفعل المحرمات والكبائر دي؟ قال لك ما هو العبد مهما فعل من الذنوب إذا تاب تاب الله عليه، بعمل الشيطان ذهب هباء، كأن العبد لم يذنب. إنما الطلاق هيحصل نوع من التشرذم للأسرة، المرأة تتزوج زوج المرأة يقول لي عندي أعباء كثيرة لا أستطيع أن أربي هؤلاء الأولاد، الرجل يتزوج بامرأة أخرى تقول له أولادك لا أستطيع أن أربي الأولاد، أين يذهبون؟ يحصل نوع التشرذم يلتحق بكتائب الشيطان الإنسية، روح مع العصابات يقطعون الطرق ويسرقون ويقتلون، لا في أب ولا في أم. فيبدا بقى هو الاحتياط الاستراتيجي لإبليس على الأرض شياطين الإنس، من خلال هؤلاء سيملؤون الأرض فسادا. إذن إبليس ينظر إلى المآل، إلى النهاية، ولذلك يقول له نعم أنت اللي فيهم، يعني أنت اللي اشتغلت صح. إذن العبد قد يفعل ذنوبا كثيرة ثم يتوب فيتوب الله عليه. وعندنا مثلا توبة الفضيل بن عياض. الفضيل بن عياض كان متخصصا في فن نادر من السرقة، كانش بيسرق أي حد، كان يسرق الحجاج، شوف التخصص، يسرق الحجاج. طب الحاج ده زمان واخد زاده على المخل على كتافه ورايح يحج، يقطع عليهم الطريق، ياخد اللي معاهم وياخد أموالهم ويتركهم. ففي مرة من المرات استخبلهم في خرابة، خرابة يعني بنيان متهدم، فاستخبلهم كده ورا الجدار. فاثنان من الحجاج ماشيين فتعبوا، فقاموا قاعدين في الخرابة دي بس في الناحية الأخرى من الجدار، ادي الجدار الفاصل، هم قاعدين هنا والفضيل قاعد سند ايه، سند ظهره من هنا. فواحد بيقول لي صاحبه ايه، بقول له هلم بنا قبل ان يظهر الفضيل يطلع لنا ياخد الحاجة مننا. الفضيل كان قلبه مفتوحا آنذاك لقبول التوبة، عفوا كان مفتوحا آنذاك للتوبة. أول ما سمع الكلمة دي ارتجف جسده وقال أناس يذهبون لحج البيت أنا أفزعهم، وأعلن توبته من هذه اللحظة. في قصة أخرى لتوبة الفضيل، ولا مانع من حدوث القصتين معا، أنه كان يحب جارية من الجوال، فصعد السلم يوما يريد أن ينزل عليها بالليل، فكان صاحب البيت المجاور يقرأ القرآن، والفضيل ماشي طالع على السلم، إذا به يسمع قول قراءة القارئ ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. قال فتسمرت قدماي على الدرج وقلت أنا يا رب، ونزل من على السلم، وكان الفضيل بن عياض الذي يضرب بجوده وعلمه وورعه المثل، وكان قوالا بالحق، وصار كلمة إجماع. هناك إمام من أئمة المسلمين أيضا لا يعرفه إلا أهل الحديث، وهو عبد الله بن مسلمة القعنبي، من تلاميذ مالك ومن مشايخ البخاري ومسلم. القعنبي ده كان يشرب النبيذ، يشرب الخمر يعني، وكان معه صحبة من الأحداث، شوية شباب مالوش شغل إلا الفساد. ففي يوم من الأيام جالس على قارعة الطريق ينتظر أصحابه ليشرب معهم، وإذا رجل يركب حمارا وحوله أمة من الناس، اللي ماسك لجام الحمار والماسك ديل الحمار والماسك رقبة الحمار. فالمنظر ده لفت نظره يعني، فطلع لأنه جريء بيشرب، جريء يعني ما عندوش حياء، ما عندوش قطرة ماء في وجهه. أم آي مخترق الأمة دي كلها، ووصل للحمار ده ومسك لجام الحمار وقف وقال للذي يركبه: من أنت؟ قال: شعبة. قال: ومن شعبة؟ بقى في واحد في البصرة لا يعرف شعبة ابن الحجاج؟ ده شعبة ده كان نار على علم، كان أشهر من الخليفة في البصرة، لكن زي ما قلت لك شباب مفسدون ما يعرفوش أهل الديانة. فالجماعة لما قالوا: من شعبة؟ فالجماعة اللي حوالين الحمار من التلامذة قالوا: محدث. قال: وما محدث؟ شغلته ايه يعني؟ قالوا: محدث. قال: وما محدث؟ بيبيع ايه يعني؟ شغلته بيقول احاديث. فقال لشعبة: تحدثني، طالما البضاعة بتاعتك احاديث قل لي اي حاجة، حدثني. شوف بقى العالم الفاقه اختار له حديث بالضبط مظبوط تمام منطبق عليه، مش يقول له اي كلام، لا، مراعاة مقتضى حال المخاطب، مش هي دي البلاغة؟ مراعاة مقتضى حال المخاطب. قال له: حدثني. قال: حدثنا منصور، اللي هو ابن المعتمر يعني، عن ربعي بن حراش، عن ابي مسعود البدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستح فاصنع ما شئت. ادهاله بالضبط، يعني عايز يقول له: أنت لا عندك حياء ولا عندك أي حاجة، ولذلك أنت بتفعل ما شئت، إذا لم تستح فاصنع ما شئت. سبحان الله، كان بقى قلب القعنبي كان مفتوحا، دخلت كلمة شعبة فيه واتقفل خلاص، عزم على التوبة وعلى احتقار ماضيه بالكامل. ذهب إلى البيت، كسر الجرار، جرار النبيذ، وقال لأمه: إذا جاء أصحابي قولوا خرج، قولي خرج. ثم سأل: من أعلم الناس حتى ألزمه؟ قالوا: مالك. فرحل القعنبي إلى مالك في المدينة، ولا زال يترقى في العلم والعبادة حتى كان كلمة إجماع. أبو حاتم الرازي أحد علماء الحديث ونقاده، وكان متشددا، يعني لا يكاد يقول في الرجل ثقة إلا إذا كان يعني 10/10 في الحفظ. يقول: ما رأيت أحدا يحدث لله إلا القعنبي. شو بقول لك، من صبي يشرب مع الصبيان حتى صار والله حسيبه من أولياء الله. أخذ على مالك الموطأ، وموطأ مالك له روايات كثيرة، منها رواية القعنبي. وتجد كثيرا من حديث مالك برواية القعنبي في صحيح مسلم، كثيرا ما يحدث عن القعنبي عن مالك. بعد ما شبع من مالك أراد أن يرجع إلى البصرة ليدرك شعبة، ما هو شعبة ده كان سبب هدايته، لما قال له إنه مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع ما شئت، ده كان سبب هداية القعنبي. فرجع للبصرة ليسمع من شعبة، فوجد شعبة قد مات. فلم يسمع القعنبي من شعبة إلا هذا الحديث الواحد. العبد المذنب ذنوبه كثيرة، يمكن أن ينفتح قلبه لمقتضى كلمة تغير حياته بالكامل. ولذلك ينبغي على من يتصدر لوعظ الناس ألا يمل من تكرار الكلام. ممكن تسمع مني هذه المحاضرة في الوعظ، وتسمع مني المحاضرة مرة تانية برضو وتالتة ورابعة، لا ينفتح قلبك إلا في المرة الرابعة وأنت جالس قلبك في كل واد منه شعبة ممزق. لا ينفتح القلب إلا في لحظات لا يعرفها إلا مالكه تبارك وتعالى. تستقر الكلمة فيه تغير حياتك بالكامل. وأنا أذكر قصة ذكرتها مرة قبل ذلك، ولكنها تصبح مثالا واقعيا معاصرا لما أقول من انفتاح القلب. كان في شارع الهرم عندنا في مصر، والشارع ده قديما كان معروف بأنه شارع الراقصات والحانات والكلام ده. كان فيه مسجد في شارع الهرم، وكان فيه أسبوع علمي زي الأسبوع اللي انتوا عاملينه ده، وكان الأسبوع عن المرأة المسلمة. كل شيخ من الشيوخ يأتي يتناول جانبا من حياة المرأة المسلمة ويسلط الأضواء على هذا الجانب من كتاب الله عز وجل من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي بعض الناس الذين لا مروءة عندهم بيتصور أن البنت لما تكون خدامة أن عرضها سهل، يعني خدامة، لكن أنا راجل سيد البيت وأنا راجل عندي أموال وأنا راجل عندي مركز كبير والكلام ده، فممكن أشتري البنت دي لها قرشين وتتنازل عن عرضها. لما وجدت مضايقة في البيت ده تركته وذهبت إلى بيت آخر، وجدت هذه مضايقة ذهبت إلى بيت آخر، حتى يأست ويعني أغلقت أبواب الفرج أمامها. وفي لحظة ضعف إنساني تحصل لكل إنسان، كانت بتجلس مع امرأة فشكت لها، قلت لها والله بروح البيوت وبلاقي معاكسات والكلام ده وزهقت من العيشة خلاص. قالت لها بتاخدي كام في البيوت يعني؟ قالت لها ما تبقى 50 جنيه ولا 20 جنيه. قالت 20 جنيه هبل أنت، ده أنا هشغلك شغلانة تاخدي من وراها ذهب. ايه اشتغل ايه؟ تعالي اشتغلي رقاص. قال ده انت هناك كل العالم اللي بيتفرجوا عليك مساطير شربين خمر ونيلين بنيل، اي واحد بيقوم مطلع الفلوس بتاعتهم الدهالك، بس هيفك فيك مرة ويتميل عليك مرة استحمل، وهتاخد ألوف مؤلفة وعندك بيت ملك وتجوز اخواتك وتتزوجي وبتاع والكلام ده. قعدت تعرض عليها المسألة في لحظة ضعف الإنسان دي حتى قبلت البنت. فراحت تشتغل ايه؟ مساعد رقاص. يعني مهما تشوف ممكن تطلع لازم تتعلم الفن الأول، والرقص ده له قواعد، مش يتنطط على البتاع وخلاص يبقى اسمه رقاص، لا، في قواعد تهز ايه وتثبت ايه وتعمل ايه والحدوتة دي. فعلى بال ما تتعلم تبقى رقاصة محترفة يعني والكلام ده، خدت لها شوط في الايه في التعلم ده، لحد ما بقت رقاصة كويسة ومقبولة وبدأت ايه تاخد ألوف. في هذا اليوم اللي هي كتبت فيه الورقة كانت وصلت إلى مرحلة من اليأس والزهق من العيشة ديت والجماعة المساطيل اللي بيرموا جتتهم عليها والكلام ده وصل إلى مدار. فرايحة تاخد النمرة بتاعتها الفقرة بتاعتها اللي ترقص فيها وهي إيه تقدم رجلا وتؤخر أخرى. الشارع واسع رايح وجاي. المسجد في الناحية دي وهي ماشية على الرصيف بتاع الشارع التاني شعرت بعطش شديد عايزة تشرب. بتبص وجدت مجموعة من القلل الفخارية دي محطوطة على استندات حديد أمام المسجد. عبرت الشارع لتشرب، ما عندهاش أي حاجة، لا جاية تحضر محاضرة ولا تعرف إن في محاضرة ولا أي حاجة. عبرت الشارع وهي بتشرب سمعت من المحاضر كلمة عزمت على التوبة في الحال. كتبت الورقة دي ووصلت الورقة دي للمحاضر. لما كلمها وحكت له هذه القصة وقالت ألا يوجد رجال يتقدمون لنا ونعمل نشتغل خدامين تحت رجليهم بس يعفونا من هذا الحرام؟ عايز تريد أن تتجلبب، تريد أن تتحجب وتجلس في بيتها. بذرتها طيبة، كرهت هذه الحياة وكرهت هذه المناظر وكرهت رؤية المساطيل الذين يشربون الخمر ويهذون ويتكلمون بكلام جارح وخارج. عشان كده بيبقى فيه نساء انحرفنا ليس رغبة في الانحراف ولكن يأسا من وجود فرج. عشان كده احنا بنقول لأصحاب الزكوات ونقول للمؤسسات الخيرية لابد أن تتحروا هؤلاء العصاة حتى تنظفوا المجتمعات. في حديث أبي هريرة في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم قال رجل لأتصدقن الليلة بصدقة، فخرج فلقي رجلا لا يعرفه والدنيا ظلمة أعطاه الصدقة ومشي. فأصبح الناس يقولون تصدق الليلة على سارق، يعني أنا وضعت أموالي في يد سارق؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. وظن الرجل أن الصدقة لم تجزئ فعزم على أن يعيد الصدقة مرة أخرى لعلها تقع في يد مستحق. طلع بالليل وفي الظلمة كده لقي امرأة فوضع الصدقة في يدها ومضى. فأصبح الناس يقولون تصدق الليلة على زانية. زانية؟ ده ايه الحكاية؟ ده زي ما يقولوا في الأمثال قليل البخت يلاقي العظم في الكرش. طب الكرش عمرك تتصور كرش يبقى فيه عظم؟ اهو قليل البخت بقى هو تصور بقى انه للمرة الثانية يضع الصدقة في يد من لا يستحق. فعزم على ان يعيد الصدقة مرة اخرى، تصدق يعني، لعلها تقع في يد من يستحق. فخرج في اليوم الثالث في الظلمة برضه فلقي رجلا لا يعرف، فوضع الصدقة في يده. فأصبح الناس يقولون تصدق الليلة على غني، يعني مش محتاج. فقبل أن يعيد التصدق للمرة الرابعة جاءه ملك في صورة رجل قال له أما صدقتك فقبلت. المهم تطلع منه تروح في أي مكان شيء ما يخصكش، أنت بتتحرى نعم لكن تحريت ثم خدعت ووضعتها في غير الموضع الذي تريد، خلاص أما صدقتك فقبلت. وأما السارق فلعله يستعف، وأما الزانية ف فلعلها تتوب، وأما الغني فلعله يخرج الذي عنده، يغار فيخرج الذي عنده. هذه ثمرة التصدق على أهل المعاصي، طبعا بشرط أن تعلم أنه لن يستعين بالمال على معصية الله، وده يحتاج إلى كتيبة من المراقبين. النهاردة في حي من الأحياء أنا أوظف رجلا وأعطيه الزكاة وأقول له ابحث لي عن العصاة في هذا الحي، وابتدي ساعد هذا العاصي وأقول له أنت بتصلي في أي مسجد، عايز أقابلك، بأين تصلي؟ ممكن يكونش بيصلي خالص، بس عشان المبلغ اللي أنت بتديهوله لازم يقابلك. صلي في أي مسجد، يقول لك بصلي في المسجد فلان، يقول له طب خلاص هنرتقي في صلاة العصر في اليوم الفلان. يبقى أنت أجبرته على أن يصلي وأن يرتاد المساجد علشان المال. وبعدين تتعاهده، أخبارك إيه وأخبار ولادك، جوزت مين ولم تزوج من، عندك مشاكل، عندك ديون، عندك كذا عندك كذا. وأنا جردت شيئا من هذا مع كثير من الناس، مش مع واحد ولا اثنين ولا عشر ولا مية، مع أكثر من كده. منهم واحد كان اسمه يرعب، أو نقوله فلان التل أتل، يتخاف منه. عمل مشكلة، دخل السجن، خرج من السجن. أول ما خرج من السجن لقيته على باب البيت عندي، قلت له أهلا يا أخي ازيك، قال لي أهلا وسهلا. قلت له اسمك إيه؟ قال لي اسمي محمد. خير يا محمد؟ قال والله أنا لسه خارج من السجن وعلى البلاط، ما عنديش مليم واحد، وكنت مجرم وعايز طريقة حتى أعيش في الحلال. لحد النهاردة أنا أتعاهد وأكفيه. كان من ثمرة هذا أنه التزم بالصلاة، أعفى لحيته، امرأته انتقبت، بناته بنت انتقبت، وعنده بنتين كمان لابسين الحجاب. تعرف ده بياخد الشهر كام مثلا؟ مبلغ تافه يعني 200 جنيه، وتوسيب بشوية رز على شوية فاصوليا ولوبيا وسكر وزيت والكلام ده. مش كفينا المجتمع شر واحد كهذا؟ ممكن ينتهك الأعراض، ممكن يسرق الناس، ممكن يقتل بمئتين تلتمية جنيه يا بلاش. فيبقى إذن أي مؤسسة مؤسسات تريد أن تنفق أموال الزكاة لابد أن تعطي أموال الزكاة لمحترف، محترف دعوة. مش يبقى همي أطلع الفلوس كيفما اتفق تذهب إلى أي حد، لا، نحن لسنا دولة، نحن مؤسسة وأموالها معلومة، يبقى لابد أن نستخدم هذا المال في دعوة الناس إلى الله. في ناس بتاخد الفلوس بتستخسر، يقول لك اللي يجي منهم فايدة، هات هات وخلاص، واللي الحرام بتاعه كما هو. احنا عملنا ايه بالفلوس؟ جمعناها من اموال الناس المتصدقين ووضعناها في غير موضعها، لا. كما انت حريص على ان توصل المال الى هؤلاء، ضع المال بين يدي رجل او رجال عندهم فقه. في واحد يقول لك انا لا يمكن ادي العاصي مليم واحد، ليه؟ ده بيعصي الله، ادي للملتزم. ماشي انا معاك في المسألات تدي الملتزم، لكن الملتزم اذا لم تعطه لن يترك التزامه. مش في سهم في الزكاه، سهم المؤلفه قلوبهم. كان الرجل لا يسلم الا طمعا في المال، فاذا حسن اسلامه استنكف ان ياخذ مالا للاسلام، ولذلك توقف هذا السهم في زمن عمر بن الخطاب، لان الذين كانوا ياخذون سهم المؤلفه دي استنكفوا ان ياخذوا على الاسلام مالا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال اني لا اعطي الرجل وادع غيره وهو احب الي اكله الى ايماني. لو هيلحس التراب لن يكفر بالله ولن يترك الالتزام ولن يترك الإسلام. فمعاملة العصاة تحتاج إلى فن وإلى فقه. مجتمعات المسلمين ملآنة بالانحراف. طب أنا أدور على هؤلاء المنحرفين وأستعطفهم بالمال وأضمهم لي، فأضم رجلا شاردا إلى ركب المؤمنين. أيها الإخوة، ما جاع فقراؤنا إلا بعدما ذهب المال إلى سفهائنا. فالمسألة تحتاج إلى فقه. إذن الشاهد يعني الذي جعلني أطوف وأحوم في هذه القصص أن القلب له أحوال، ينفتح في الوقت الذي لا تعرف أنت متى ينفتح، لأنه ليس ملكا لك برغم أنه قوام حياتك وأنه ينبض بدمك، إلا أنك لا تملكه. ألم تر إلى رجل يوما أحب امرأة وعشقها وكادت أن تتلف نفسه، فقيل له اتركها، قال لا أستطيع. لو كان قلبه بيده ما كفر لحظة ولا عصى لحظة، لكن قلبه بيد ربه. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى هذه الآية الباهرة في قسمه فيقول لا ومقلب القلوب، وكان يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. في القلب له لحظات بينفتح فيها، فالإنسان إذا كرر الموعظة مرة بعد مرة بعد مرة ربما انفتح قلبك لمقتضى هذه الموعظة. إذن إخواننا، الذنوب خطيرة جدا، لكنها يمكن أن تمسح كلها بتوبة نصوح، لكن الشرك لا يغفر. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال الله عز وجل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، أهدي الذنوب. شوف الآية دي مع الآية التي قلتها آنفا، إن الله لا يغفر أن يشرك به، مأفولة. أما في الذنوب قال قل يا عبادي الذين أسرفوا، أسرفوا يعني تجاوزوا الحد في الذنوب، أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فلا تستعظمن ذنبا فعلته، فذنبك مهما عظم شيء ورحمة الله وسعت كل شيء. ولذلك لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، لأن رحمة الله عز وجل كما تعلمون في الحديث الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خلق الله الرحمة 100 جزء، أنزل على الأرض جزءا واحدا من لدن آدم عليه السلام إلى أن ينفخ في الصور، جزء واحد. أنت أحيانا تكاد تموت رحمة لإنسان مبتلى وتستغرب من هذه الرحمة التي في قلبك، بالذات يعني رحمة الوالدين بالولد، يعني يبقى الأب جائع. يريت الأبناء يستوعبوا الدرس قبل أن يكونوا آباء ويعقهم أبناؤهم، ليتهم يستوعبوا الدرس وأن تفتح قلوبهم. حب الوالد للولد حب فطري مغلوب عليه، تلاقي الولد فاسد وسيء والكلام ده وأبوه بحبه ويخاف عليه، وإذا غاب عن الساعة المعلومة اللي يرجع فيها قلبه يرفرف ويسأل كل أصحابه أين الولد، وساعات يبقى زي المجنون وهو يبحث عن الولد الفاسد اللي بيتعبه وبيعقه وبيشتمه. والأم أشد رحمة بالولد من الأب. حب الوالد للولد حب فطري، حب الولد لأبيه تكلف، ولذلك يستحيل أب يقتل ابنه. لو قتل ابنه يبقى مجنون، لذلك لا يقاد منه، لا يقتل الوالد إذا قتل ابنه، ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام، لا يقاد للولد من والده، لأن الوالد إذا قتل ابنه يبقى جن، بخلاف الابن ممكن يقتل أباه ليرث، وممكن يحجر على أبيه. وأبو رجل عاقل، مرة جاءني جماعة يستفتون، حكاية ما رأيت أغرب منها، أب غني جدا، رأس ماله 700 مليون، رجل بتاع اكتشافات للبترول، عنده معدات والكلام ده وحقول، يروح أي حقل من الحقول هو اللي بيكتشف ويعمل الكلام ده، لم ينجب إلا ولدا واحدا، لكن رزقه الله عز وجل بامرأة سوء، علشان هو كان أسوأ منه، ما ركعهاش في حياته، صلى شبت، وانت عارف بقى العالم اللي زي دول نص حياته في الجو، راكب الطيارة رايح هنا ورايح هنا ورايح هنا ومش عارف ايه، وجيب آلات واكتشافات ومهندسين واختراعات فانت عارف الناس اللي زي دول لما بروح البلاد اللي هناك يشرب الخمر وعاقر النساء كده يعني. لكن انظر إلى حلم الله عز وجل. الرجل ده لما حصلت له الحادثة اللي أنا هحكيها دي كان سنه 73 سنة، يعني بدأ حياته العملية ابن 25 سنة، يعني غاب سنين طويلة، ربنا سبحانه وتعالى مدد له الحبل، لم يعاجله وأخر الحساب. الولد ده الابن الوحيد زي ما قلت لك هو اللي عايش ولا ياخد مال ابوه، بل بالفعل هو اللي واخد مال ابوه، كل حاجه تحت امره، يتحرك بالطائرات ويعمل مش عارفين الكلام، الابن الوحيد. الام بقى لانها سيئه، وشر الرجال من تؤدبه امراه، قعدت تزن بقى على الولد، وابوك بيعمل وبيخلي وبيسوي الكلام ده من زمان يعني، وانا لولاك انت كنت سبت البيت ومشيت والكلام ده، حياه ذل، شربت الذل انواع عشان خاطرك انت. طلع الولد متعقد من ابوه، طق في دماغ الولد يحجر على ابيه وياخد الفلوس. طب ما هي ابني الفلوس بتاعك، هو حتى ياخد فلوس الراجل ده لو مات الصبح انت الوريث بتاعه، انت مستعجل تحجر عليه ليه يعني؟ لماذا؟ عقوبة. راح لبعض المحامين والمستشارين بتاعه وبرطل له مدة لده رشوة 5 مليون وده 10 مليون والكلام ده، أثبتوا على الأب إيه؟ الحجر. وطلع إيه؟ طلع الصك بقى بالحجر على هذا الوالد. الأب ما عرفش بالقصة دي إلا على بعد ما القضاء ثبتوا الحكم عليه. كعادة أي تاجر بيبقى له فلوس عند الناس زي ما الناس لها فلوس عنده. فكان في 11 مليون عند واحد كده دين، حجر عليه ما عادش عنده ولا مليم خلاص. راح للراجل ده قال له لو سمحت اديني ال 11 مليون حصل كذا وكذا وكذا وانا ما عادش عندي ولا مليم. خد 11 مليون يقضي بقية حياته، وحط ال 11 مليون باسم أخيه اللي هو عم الولد. الولد عرف إن في 11 مليون، خلي بالك إن الولد خد 700 مليون. 11 مليون دي يعني الفكة اللي بيحطها في جيبه وشخشخ بيها كده، يعني 11 مليون دي ولا حاجة، ها؟ ريال ولا ريالين يعني بجانب الثروة الضخمة اللي عنده. الولد عرف ان في 11 مليون حصل له نوع من الهستيريا وقعد يدعبس كده وحست لحد ما عرف ان 11 مليون عند ايه؟ عند عمه. قام رايح لعمه معاه مسدس، قال له 11 مليون بتاع ابويا فين؟ قال له يا ابن ابوك ما ادانيش حاجه. قال له بص بقى من الاخر كده، يا ال 11 مليون يا روحك. طيب انت ايديتك طلقت رصاص واحد، طلع 11 مليون، عمه اداله ال 11 مليون. الابن ممكن يعمل كده، يفعل هكذا في ابيه، لكن الاب لا يمكن يعمل كده. الولد يمرض، الاب اذا كان غنيا ينفق كل ماله لاجل ان يبرأ الولد، ويذهب الى اخر مكان في الكره الارضيه ويسمع كلام اي حد. واحد يقول له ده انا عارف دكتور في استراليا، واخد بعضه على استراليا، يروح ما يلاقيش حاجه، يقول له عارف دكتور في امريكا، عارف دكتور في روسيا، عارف دكتور في، يلف في الكره الارضيه ويبكي لمرض الولد، ويجمع الاطباء يقول له منظور الطب يقول ان الولد ده هيموت، فريح نفسك ووفر مالك، ها، ومتعه، خليه ياكل اللي نفسه فيه، ما خلاص العمليه خلصانه. الاب يقول لا برضه، مساله الحياه والموت ده بيد الله مش بيد حد، وانا انتظر من الله معجزه انه ينقذ الولد ده، ويستمر نزيف الانفاق حتى يفلس الوالد، ويستلف من خلق الله علشان يكمل علاج الولد، وفي الآخر يموت الولد. ترى هل يندم الوالد أو الوالدة؟ طبعا، يعني لما أقول الوالد ما أقصدش أن أنا أنحي الوالدة، هل يندم الوالد على أنه لم يسمع كلام الأطباء اللي قالوا له من 3-4 شهور الولد ده ميت ما فيش فايدة؟ ها، هل يندم أنه أنفق ماله؟ أبدا. هل يندم أنه اقترض من الناس؟ أبدا. بل وهو يضع الولد في الحفرة يبكي عليه بالدمع الهاتون، حزين عليه ويبكي عليه، ولا يندم قط أنه فعل ذلك. لأجل هذا لم يوصي الله عز وجل الآباء بالأبناء مطلقا في كتاب الله إلا في موضع واحد، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين بس. أما سائر الآيات يوصي الأبناء بالآباء، وصينا الإنسان بوالديه إحسانا، وصينا الإنسان بوالديه حسنا. ليه؟ لأن الوالد كما يقال لا توصى حريص، الوالد بيحب ابنه حب فطري بخلاف الولد. فأنا أريد أن أقول نحن في أمس الحاجة إلى إعادة النظرة مرة أخرى في مجتمعاتنا. أيها الإخوة، نحن عرب. واحد يقول طب ما أنا عارف أن احنا عرب. أقول لك الرجل العربي يقتله شيئان: الشهوات في المقام الأول، والشبهات، بس الشهوات في المقام الأول. الغرب تقدم ووصل إلى مراحل متقدمة جدا، وكل التكنولوجيا الموجودة في بلاد المسلمين إلا ما ندر من صنع أيديهم، وإحنا تخلفنا لأننا أغبياء ولا ما عندناش مواهب؟ لا والله، الأمة ملآنة بالمواهب. طب هم تقدموا لأنهم أعفة وعندهم مروءة؟ أبدا، دول زناه وشراب خمر ويقتلون خلق الله. طب إزاي تقدموا والعرب تأخروا؟ قال لك العرب لهم تركيبة لابد أن يعرفها من يدعوهم إلى الله. تركيبة العربي أنه إذا وقع في الشهوات لا يخرج منه، إذا زنى لا يفيق، إذا شرب الخمر لا يفيق، إنما في الغرب يزني وينتج، يشرب الخمر وينتج، يقتل وينتج،
يبقى عنده شذوذ جنسي وينتج. العرب لا، العرب لو وقع في الشهوة لا يخرج منها. تعرفين حرب البسوس، حرب دحس والغبراء، أخذت 80 سنة من حياة العرب لأجل فحل وناق، 80 سنة، حتى كادوا أن يتفانوا جميعا. علم أعداؤنا هذا فأغرقوا بلادنا بالشهوات، قنوات الجنسية الخالصة، المجلات الجنسية، العهر، كل ده يلقى في بلاد المسلمين إلقاء، ولذلك لا يستيقظون. هذه الأمة إذا أرادت أن تستيقظ وتأخذ ريادتها، وهي أحق الأمم بالريادة لما عندها من الفضائل، فينبغي أن نغلق باب الشهوات، وأن يكون هناك قرار حاسم لا رجعة فيه بإغلاق باب الشهوات بالكامل عن بلاد المسلمين. إذا فعلنا ذلك كنا في مقدمة الرجل. لأجل هذا أقولها كالنذير العريان، والذين يمشون على خطى النبي صلى الله عليه وسلم يتشبهون به حتى في هذه. النبي عليه الصلاة والسلام قال لقومه: أنا النذير العريان. النذير العريان ليه؟ اسمه العريان ليه؟ قال لك في هناك تفسيران، يعني تفسير الأولاني أن رجلا علم أن الجيش سيدهم قومه وكان متخففا من ثيابه، قال لنفسه: لو لبست ثيابي لدخل العدو، فخرج إلى الناس عاريا ينذرهم العدو، لأن لما يلبس القميص ده هيكون العدو داخل، فيش وقت. قيل العريان عشان كده، وقيل العريان لأن القوم إذا كان لهم خصم عدو ومنتظر أنه سيدهمهم كان يرسلون جاسوسا، فكان الجاسوس ده إذا علم بقدوم العدو يقف على قمة أعلى جبل ويلوح بثوبه كعلامة إنذار للقوم، أول ما يروا الثوب هكذا في الهواء يعرفوا أن العدو قادم، فقيل فيه النذير العريان. الكلام حي ذو شجون والكلام طويل، وأنا جعلت حديث عياض بن حمير المجاشعي مفتتحا لما أريد أن أقوله لكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح قلوبكم لمقتضى ما أقول، وأن يهديكم، وأن يهدي بنا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.